نعم أحسنت، هذا حديث عظيم وفيه مسائل كثيرة، حوالي 10 مسائل في هذا الحديث، فنختصر بقدر ما نستطيع. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة، في قصة المرأة. هذا الحديث طويل يحتاج إلى شرح ربع ساعة على الأقل يعني. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد يعني تنظف المسجد، تزيل القمامة من المسجد النبوي، هذه المرأة. وجاء في بعض الروايات أنه رجل، لكن أكثر الروايات وأرجحها التي في الصحيحين هي امرأة، بل جاء امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، تنظف المسجد وتقيم في المسجد، كانت تقيم في المسجد. قال أبو هريرة هذه المرأة سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، هي ماتت من الليل، والصحابة رضي الله عنهم صلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقدها فسأل عنها أين هذه المرأة، قالوا ماتت يا رسول الله. قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني لما ماتت لماذا لم تخبروني حتى أصلي عليها وأشارك في دفنها، أفلا كنتم آذنتموني. فكأنهم صغروا أمرها، قالوا هذه امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا ينتبه لها، وغسلوها ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم صغروا أمرها. فقال صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم دفنوها، صلوا عليها ودفنوها، قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، صلى عليها الجنازة وهي في قبرها. والحديث في الصحيحين متفق عليه. زاد مسلم ثم قال بعد أن صلى عليها قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على الموتى فإن الله ينور هذه القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم عليهم. هذا حديث طويل وفيه فوائد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، الحديث رقمه 1337 في صحيح البخاري في كتاب الصلاة، في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. مسائل الحديث 10، نأخذ المسألة الأولى، دل الحديث على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فإن كان الميت رجلا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر. ومنع من الصلاة على القبر أصحاب مالك، والمشهور عندهم المنع في من صلي عليه والجواز في من لم يصل عليه. واستدل ابن القيم للمانعين بحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها. واعتذروا عن الحديث حديث الباب بأعذار ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها، ذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم في المجلد الثالث. والراجح الجواز مطلقا، جواز الصلاة على القبر، صلاة الجنازة على القبر مطلقا، لحديث الباب الذي معنا ولأحاديث أخرى، لأحاديث أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على هذه المرأة صلى معه بعض الصحابة، صلى معه بعض الصحابة، فدل على الجواز مطلقا. والذي يدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا،
وهذا في الصحيحين، هذا الحديث متفق عليه في البخاري 1340 وفي مسلم 954، كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وهذا أيضا رواه مسلم في الصحيح 955 في صحيح مسلم. وهكذا أيضا حديث الباب الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلها مطلقة، لم تقيد. فكذلك أيضا جاء عن سعيد بن المسيب، مرسل سعيد بن المسيب، أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى ذلك شهر، مضى لذلك شهر من موتها. هذا أيضا أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي، قال البيهقي مرسل صحيح، لكن هذا الأثر ضعفه الألباني في الإرواء في مجلد 386، ليس فيه تحديد للمدة هذه الأحاديث، وقد احتج به أحمد. أما التفصيل بين من صلي عليه ومن لم يصلي عليه فإن الأحاديث ترده، لأنها وردت في حق من صلي عليه قبل أن يدفن، وما حديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها لا يعارض هذا الحديث، فإنه لا يراد به صلاة الجنازة، لا تصلي على القبور صلوات الخمس، صلوات النافلة، ليست صلاة الجنازة، هذا جاء الاستثناء فيها، استثناء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجنازة في القبور على الميت. هذا هو المراد بالحديث. هذه المسألة الأولى، جواز الصلاة على القبر، صلاة الجنازة على القبر، سواء فاتت الصلاة على الميت لهذا الشخص أم لم تفت الصلاة، مشروعية الصلاة لعموم الأحاديث التي معنا، مشروعية صلاة الجنازة على الميت لمن صلى عليه أو لم يصلي عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه؟ في هذه المسألة أقوال، ثلاثة أقوال ذكرها العلماء وذكرها شارح بلوغ المرام شيخ الفوزان حفظه الله، شارح بلوغ المرام في كتابه منحة العلام، وهو من أجمع شروح بلوغ المرام، جمع ما سبق من الشروحات في هذا الشرح وزاد عليها. فهذه المسألة المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه في ثلاثة أقوال. القول الأول تجوز إلى شهر من دفنه، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية، استدلوا بمرسل سعيد بن مسيب الذي مر معنا قبل قليل، مرسل سعيد بن مسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر. فهذا القول الأول تجوز إلى شهر من دفنه. القول الثاني عدم التحديد بشهر، يصلى عليه أبد، وهذا اختيار ابن عقيل الحنبلي، وهو قول عند الشافعية، ذكره النووي في المجموع في المجلد الخامس. والقول الثالث يصلى عليه أبدا، صلى صلاة الجنازة على الميت الذي دفن أبدا بدون تحديد، بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة على هذا الميت يوم موته، بشرط أن يكون المصلي الذي يصلي على هذا الميت وهو في قبره من أهل الصلاة على هذا الميت يوم موته. يوم مات هذا الميت هو من أهل الصلاة، يعني هو موجود وكان يستطيع أن يصلي عليه في ذاك الوقت لما مات، فيصلي عليه ما دام حيا هو. أما من ولد بعد موت الميت هذا أو كان حين موته ليس من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلي على قبره. هذا قول عند الشافعية، اعتبره النووي هو الأصح. هذا الحديث قد يكون، أو هذا القول الثالث قد يكون هو الأرجح، أنه تشرع الصلاة على الميت بعد دفنه أبدا ما دام هذا الشخص كان يستطيع أن يصلي عليه بعد دفنه مباشرة، فيجوز له أن يصلي عليه أبدا بدون تحديد. ينبغي أن يعلم أن الأصل عدم الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على كل قبر، ولم يكن أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك. وقد دل حديث الباب على أن الإنسان لا يصلي على القبر إلا إذا كان له علاقة بالميت من صداقة أو قرابة ونحو ذلك، وهو ممن يحرص على الصلاة عليه لو كان موجودا. أما ما عليه بعض الناس الآن من كونه يصلي على قبر فلان أو فلان وهو لا يعرفه وقد لا يحرص على الصلاة عليه مع الناس، هذا لا أصل له، وقد يكون من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد، لم يبين، ولم يبين أن من آداب زيارة المقبرة الصلاة على الميت، صلاة الجنازة على الميت، وإنما أرشد هذه الأمة إلى الدعاء للميت لزائر المقبرة. والقول بتحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بشهر أو أقل أو أكثر ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. المسألة الثالثة في هذا الحديث، دل الحديث على أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت معين، فيصلي على القبر ولو في أوقات النهي. هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث لعموم دلوني على قبرها، قال دلوني على قبرها، فيصلى على القبر في أوقات النهي الطويلة. أما أوقات النهي المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر الذي مر معنا سابقا، لا يصلى فيها على الميت هنا عن الصلاة وعن دفن موتانا في هذه الأوقات الثلاث، هذا معنى الحديث الذي مر معنا، لا يدفن فيها. فمسألة الصلاة على القبر، قبر الميت في أوقات النهي لا تجوز، وأوقات النهي الثلاثة عند زوال الشمس قبل وقت صلاة الظهر، وقبل صلاة المغرب هذا وقت النهي آخر وقت العصر، وكذلك أيضا ما بعد صلاة الصبح هذه أوقات نهي. فهذا هو القول الراجح، أنه لا تصلى الصلاة على القبر في هذه أوقات النهي الثلاث. المسألة الرابعة، الحديث دل على النهي عن احتقار المسلم مهما كان وضعه بين المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، هذا يتضمن الرد عليهم لما صغروا أمر هذه المرأة التي كانت تقوم من المسجد، صغروا أمرها، لذلك لم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دلوني على قبرها. دل على حديث يفهم منه النهي عن احتقار المسلم مهما كان وضعه بين المسلمين، إذ لا عبرة بالمظاهر وإنما العبرة بالصلاح والتقوى. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية في سورة الكهف. ودلت أحاديث كثيرة على ذلك النهي عن احتقار المسلم. مسألة الخامسة في الحديث دليل على استحباب السؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب، لعله يكون مريضا فيعاد في مرضه أو مسافرا فيطمئن على حاله. فالسؤال عن حال المرء فوائد عظيمة، من هذه الفوائد فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلان يسأل عنه، لا سيما إذا كان السائل من أولي الفضل كالعالم أو طالب العلم يسأل، فهذا أمر مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هنا عن الخادمة، سأل عن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، فمن فوائد السؤال عن حال المرء فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلان يسأل عنه، كذلك تطيب خاطر أهله إذا علموا أن فلان يسأل عن ابنهم أو عن والدهم ونحو ذلك، فوائد كثيرة. المسألة السادسة في الحديث، الحديث فيه بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم، ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح يزهد فيه الأكثرون، بأنه جدير بأن يشجع ويرفع من شأنه ويسأل عنه إذا فقد، حتى لا يزهد الناس في أعمال الخير. مثل هذه بعض الأعمال التي يترفع عنها كثير من الناس، مثل تنظيف المسجد أو تنظيف الطرقات ونحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن هذه المرأة يدل على التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم. المسألة السابعة في الحديث دل على استحباب إعلام أقارب الميت وأصدقائه ومن له صلة به بوفاته. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ هذا ليس من النعي المنهي عنه. إذا مات الميت نخبر أصدقائه وأقاربه وأهله وجيرانه فلانهم مات حتى يحضروا الصلاة عليه، يحضروا دفنه، ينالوا الأجر العظيم. فهذا أمر مستحب يؤخذ من هذا الحديث ومن غيره. أيضا من مسائل الحديث المسألة الثامنة، دل الحديث على فضل تنظيف المسجد وأنه عمل صالح، عمل حسن مندوب إليه. هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حالها يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على فضل تنظيف المسجد. المسألة التاسعة، ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، فاستدل به من قال بجواز الصلاة على القبر ممن صلي عليها في المسجد، لأن ذلك من زيادة الخير للمصلي وللميت، لأن الصحابة هم الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بموت هذا الرجل وبقيامهم على شأنه. ولأن القاعدة الفقهية يصح تبعا ما لا يصح استقلالا تؤيد هذا. هذا قول بعض مذهب الحنابلة، اختاره ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، يجوز الصلاة على القبر ممن صلي عليها في المسجد. قول الثاني، يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة، وهذا قول ثاني أيضا. المسألة العاشرة والأخيرة في هذا الحديث وفي هذا الدرس، اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه. ما هو حكم الصلاة على الميت قبل دفنه وهو في المقبرة؟ هذه فيها أقوال، قولان. قول الأول تصح مع الكراهة، قالوا من صلى الجنازة على ميت قبل أن يدفن عند قبره وهو في خارج القبر قالوا الصلاة صحيح مع الكراهة. قال هاي رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل وقالت بها بعض الحنفية والمالكية وهو مذهب الشافعية لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة. عموم النهي قالوا هذا النهي للكراهة، فالصلاة صحيحة. فإذا صلى الجنازة على الميت قبل دفنه فالصلاة صحيحة مع الكراهة للنهي عن الصلاة في المقبرة. هذا القول الأول. القول الثاني تصح من غير كراهة، وعلى هذا فمن فاتته الصلاة في المسجد صلى عليها في المقبرة، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جماعة من الحنفية والمالكية، وهو قول الظاهرية. قول الظاهرية كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى في المجلد الرابع 32، وأشار إلى هذه المسألة أيضا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في المجلد الثاني 481، وهكذا ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 423. كل هؤلاء العلماء قالوا أن الصلاة صحيحة، صلاة الجنازة على الميت قبل دفنه، واستدلوا على ذلك بما رواه ابن جريج قال: قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه، وحضر ذلك ابن عمر. وقال ابن المنذر: وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك. هذا كله أدلة من ظاهر الحديث وكذلك من فعل السلف على صحة الصلاة الجنازة على الميت وهو خارج القبر قبل دفنه، كما استدلوا أيضا بالقياس على صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة صلاة الجنازة على من دفن، على هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد وعلى غيرها، ولا فرق بين الميت ولا فرق بين الصلاة على الميت في قبره أو خارج قبره.
قالوا لا فرق بأن يصلى على جنازة مدفونة أو غير مدفونة أو غير مدفونة، لأن العلة واحدة وهو أن هذا الميت الذي يصلى عليه في المقبرة، أن هذا الميت يصلى عليه في المقبرة، هو في المقبرة خارج قبره أو داخل قبره هو في المقبرة، فلا فرق. وقد أشار ابن القيم إلى ذلك فقال لا فرق بين كون الميت على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها. ذكره ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 200. وهكذا أيضا ذكر حافظ ابن رجب الحنبلي أيضا في فتح الباري شرحه لصحيح البخاري، حافظ ابن رجب في المجلد الثالث 202، ذكر أنه لا فرق بين كون الميت على النعش أو على الأرض وبين كونه في بطنها وهو مدفون في بطن الأرض، لا فرق. هذا القول وجيه وفيه مصلحة للميت بكثرة المصلين عليه، وهذا هو الراجح، وهذا هو هذان قولان عند أهل العلم. فبعض العلماء قالوا تصح الصلاة خارج القبر والميت خارج القبر مع الكراهة، وكثير منهم قالوا تصح من غير كراهة، فهم اتفقوا على صحة الصلاة.